الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وتفرد بالملك لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين ومسك الختام للأنبياء وللمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا وعن سائر المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ينبأ بالغيب من قبل ربه جل وعلا، ونبوءات النبي صلى الله عليه وسلم حق لأنها جاءت عن الحق تبارك وتعالى. وما من قول ولا نبوءة نبأ النبي بها أصحابه إلا ووقعت على وفق ما قال صلى الله عليه وسلم. ومن تلك النبوءات التي تظهر في عصرنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتهم. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ أن نحن قليل لهذه الدرجة، والقلة تعني الضعف. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل إنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن الذي يلتفت حوله منذ أكثر من نحو 50 سنة يجد أن الإسلام نهيضا ضعيفا، تآمر عليه أعداؤه منذ بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويخطئ كثيرون من المسلمين فيحسنون الظن بأعداء دينهم، والله ليس في قلب أحدهم إلا الغل والحقد والغيظ. وهذا الكلام ليس كلامنا، وإنما هو كلام ربنا جل وعلا. يقول الرحمن تعالى مبينا ما في قلب الكافر من غيظ: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. رد الله الذين كفروا بغيظهم، ما حملهم من مكة إلى المدينة إلا غيظ في قلوبهم، فلما جاءوا ولم يشفوا صدورهم رد الله غيظهم في قلوبهم وأعادهم، وقد امتلأوا حنقا وغيظا كما جاءوا. ويقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. وبين سبحانه أن المسلمين في رباط إلى يوم القيامة، وأن سبب بلائهم أداء الكافرين لهم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون، وزال فعل يدل على الاستمرار، فيستمرون في عدائهم وفي قتالهم، يحاولون بذلك أن يستطيعوا مع البعض ولكنهم لم يستطيعوا مع الجميع. إنهم يكرهون ما يسمى إسلاما، ويريدون من المسلم أن يكون شخصية منسوخة لا رائحة لها ولا طعم. ولذلك قال رب العزة عنهم: ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فتكونون سواء في الكفر. فما دمت مسلما، وما دمت موحدا، وما دام في قلبك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأنت البغيض لهم وأنت المكروه من قبلهم. ولو تبسموا في وجهك، ولو مدوا أيديهم لك بالمصافحة، فإن قلوبهم تغلي حقدا وحسدا وغيظا وبغضا مهما قالوا ومهما فعلوا. أنحن مصدقون بالله وبكلامه؟ إن النبي يقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. انظر حولك، من الذي يهضم حقه في العالم؟ أي دم يراق في العالم؟ إنه دماء المسلمين. لقد بلغ من حقدهم وكفرهم أن أجيالهم تربت على الحقد للإسلام والمسلمين، وأبوا أن تطهرها السنون والأزمنة، فظل الحقد يكبر ويغلب ويشتد في القلوب، حتى قام زعيم الصرب لعنه الله، وقاموا بمؤتمر كبير في مدينة كوسوفا قبل أن يبدأوا الحرب على المسلمين، وقام زعيم الصرب يحتفل هو ومن معه. بماذا يحتفلون بكوسوفا؟ إن كوسوفا كانت معركة بين العثمانيين المسلمين وأعظم جيوش الصرب وأوروبا، وكفر الله شوكتهم وأزال هيبتهم ونشر الإسلام رغم أنوفهم في أرض البلقان، لكنهم لا ينسون ذلك. وقف زعيمهم يقول لهم في المؤتمر: إن معركة كوسوفا بدأت منذ 5 قرون لكنها ستنتهي في هذا القرن. نحن مستعدون أن نضحي 300,000 صربي على أن نطهر الأرض من المسلمين من الصرب إلى مكة. نحن مستعدون، قد جهزنا وأعددنا العدة. نحن لا ننسى ما فعله أجداد المسلمين بأجدادنا، ولا بد أن نفأر لأجدادنا. وبدأت الحرب بالبوسنة والهرسك ثم بكوسوفا، وما زال المسلسل مستمرا، والعالم لا يحب الإسلام. لا تظن أن أمريكا تحبك، ولا على من رأسها، ولا انجلترا ولا فرنسا، إنها وجوه ولكن القلوب واحدة، قلوب لا تحب الله ورسوله. إنهم يتشاحنون فيما بينهم ويتحدون علينا. هكذا كانت نبوءة نبيه: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، ينادي بعضها على بعض أن هلموا إلى طعامكم، وطعامهم هم المسلمون وبلادهم، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتهم، كما ينادي البعض فيعزم البعض وينادي عليه أن يأكل معه ويشدد عليه في الطلب. فعاد الصحابة يسألون: أومن قلتنا؟ هل نحن زعاف لقلتنا؟ قال: إنكم يومئذ كثير. وقد صدق النبي، فإن أعداد المسلمين قد قاربت على 2 مليون. لم يجتمع عدد للمسلمين في أي وقت أو زمن كما اجتمع لنا، ولكنها كثرة لا فائدة منها. أتعرف لماذا؟ لأنها أولا تخلت عن شرع ربها، وثانيا عظمت قانون الدنيا والأحكام الوضعية ولم تعظم أحكام رب البرية، ولأن من بينهم منافقون يطعنون في ديننا ويطعنون في سنة نبينا، حتى نشأ جيل لا هم له إلا الدين وإلا الخروج وإلا المال والنساء والأرصدة والبنوك والشركات، ولا تجد واحدا إلا من رحم ربه يفكر للإسلام ولغد الإسلام. إننا أمة مشوهة طمست هويتها، نحن بيننا من يعلم علم اليقين أخبار لاعب الكرة منذ مولدهم إلى اعتزالهم أو إلى موتهم، نحن بيننا من يعرف تاريخ أم كلثوم. إننا دول والله لولا رحمة الله لأبادنا. هل سمعتم الخبر يا مسلمون؟ إن ثريا عربيا سعوديا اشترى الشال أو الأشر الذي كانت تضعه أم كلثوم في يدها عند الغناء، أتدرون بكم؟ ب15 مليون. أين هؤلاء؟ إنهم يقلدون الغرب. إن الغرب يبيعون لوحة رسمها مجنون أو مختل عقليا في العصور القديمة، لو عرضت عليك بجنيه واحد لأبيت أن تشتريها، يبيعونها بالملايين، فلما لا نقلدهم؟ فينا من يشتري شالا لا يتعدى المتر ب15 مليون، وفينا من يشتري السيارة بالملايين ليدفعها لراقصة، وما فكر يوما أن يأتي بسيارة تخدم المسلمين في مستوطن إسلامي أو لدفن الموت. لماذا؟ لأننا قوم نزع الإسلام من قلوبنا ومن حياتنا، أصبحنا مسلمين اسما مفرغين، لا نعرف شيئا عن أبطال الإسلام، ولكننا نعرف كل شيء عن أبطال الكرة والمسلسلات والتمثيليات والأفلام الماجنة والأغاني الساقطة. تسمع أناسا ما أنزل الله بهم من سلطان ولا تدري عنهم شيء، كل يوم مغني جديد وراقصة جديد ومغنية جديد، والناس يعرفون أخبارها، وتكتشف في نهاية المطاف أنك أجهل خلق الله في هذا المجتمع والحمد لله. لكن هل شباب الإسلام يعرفون شيئا عن سيف الله المسلول خالد بن وليد؟ هل شباب الإسلام يعرفون من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل شباب الإسلام يعرفون هدي نبيهم؟ هل شباب الإسلام يسمعون عن رجل من عظماء الإسلام كسيدنا أبو دجانة مثلا، سماك بن خراش، الذي ترك بنفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشقه المشركون باتهامهم، ومع ذلك كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي نحري دون نحرك يا رسول الله. هل المسلمون يعرفون شيئا عن أم إمارة التي نظرت يوم أحد فوجدت الناس قد انكشفوا عن النبي، ووجدت عجا من الأعلام يقاتل ولدا من أبنائها، فبقر العجل بطن ولدها فألقت السقاية من يدها وخلعت عمامتها وضمدت جراح ولدها بيدها، أدخلت أمعاءه في بطنه وربطت بطنه وأقامته وأعطته سيفا وقالت يا بني قم دافع عن رسول الله. هل يعلمون شيئا؟ لهم يعلمون شيئا عن الخطيب، ويعلمون شيئا عن راقصات أعفف وأعف المنبر عن ذكر أسمائهن الساقطة. لماذا؟ لأن المشركون وأذنابهم تعمدوا أن يعموا الأخبار عن المسلمين، يطلقون الحقائق فيحذفون قصة خالد بن الوليد ويأتوننا بقصة رجل سفيه ساقط يسمى الحكيم، كاتب ساقط جاهل تافه، ذهب في آخر عمره إلى فرنسا وهو ابن 60، يسألونه ما الذي أعجبك في فرنسا الحديثة؟ يقول لهم الزواج الجماعي. الزواج الجماعي خمسة من الشباب يتزوجون بخمس من النساء ثم يتبادل هذا زوجة هذه وهذا زوجة هذه. هذا هو الذي أعجب توفيق الحكيم في بلاد فرنسا وهو ابن 60 سنة. هذا المختل عقليا الذي تفرض قصصه وكتبه علينا وهو الذي ختم حياته بسهالة وسفاهة لأن الله جل وعلا يكلمه مباشرة وظن نفسه موسى الكليم. يحذف خالد بن الوليد ويوضع توفيق الحكيم. وهكذا حذف عمرو بن العاص ووضع مكانه رجل شتم الله تعالى واخذ جائزه نوبل في العسل لانه شتم الله وسمى الله جبانيا سبحانه وتعالى جل شانه. لماذا؟ لانهم يخشون من الاسلام ويخشون من شباب الاسلام، لأن شباب الإسلام إذا عاد إلى الإسلام صنع المعجزات، ولأن المسلم إذا عرف حقيقة قد خابت عنه وهو لماذا خلقه الله وما الهدف من خلقته ولماذا هو يعيش فإنه حتما سينفض التراب عن ساهله وسيقوم يعلنها لا إله إلا الله محمد رسول الله. إخوة الإسلام يجب علينا أن نجدد تاريخنا وأن نعود إلى ديننا وأن نجلي الأخبار عن عظماء إسلامنا. وإنني أرى أن يبدأ المسلمون دراسة متأنية لسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وتاريخ عظمائهم، لأن هذا التاريخ هو الذي يربي الناس على الفداء وعلى التضحية وعلى حب الله ورسوله ويهذب النفوس ويؤدب القلوب، فتخشع القلوب والنفوس لواحد أحد فرض صمد هو الله جل وعلا، لا تعرف لها ربا سواه جل وعلا ولا تعرف إلا نبيا واحدا يسمى محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك إخوة الإسلام نبدأ اليوم السلسلة المباركة في الفارحين، هؤلاء العظماء الذين ثبتوا أقدام الإسلام في أركان الدنيا. فلعل أحدنا أن يغار فيربي ولده كما تربى خالد بن الوليد، أو يربي ولده على الهم وفتح الإسلام والمسلمين كعمرو بن العاص، أو يخرج من بيننا قائد رباني عدل كعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، أو يكون لنا نصيب من قائد جارية سياسي كمعاوية بن أبي سفيان، أو قائد رباني كصلاح الدين الأيوبي الذي استطاع بفضل الله في الأزمنة غير البعيدة أن يخدع الصلاة الصليبيين مع كثرة عددهم وقوة شوكتهم وكثرة عددهم، ولكنه أخضعهم لله رب العالمين حتى لما رجعوا إلى فلسطين بعد زمن تحقيق طويل لم ينسوا لحظة صلاح الدين وما فعله بهم صلاح الدين. دخلوا وبحثوا عن مقبرة صلاح الدين في الشام وركلوها بأقدامهم قائلين ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين. لهم لا ينسون صلاح الدين. أتدرون ما السر في اجتماع قوى العالم لإهلاك الأكراد؟ لأن الأكراد هم أحفاد صلاح الدين وهم يخشون أن يخرج من بينهم يمنا قائد كصلاح الدين. كل قوى العالم تتفق على سحقه. لماذا؟ لأنهم أكراد، لأنهم أحفاد وأبناء وإخوة صلاح الدين، لأنه كان كرديا. فالعالم كله يصب عليهم جاب غضبه خوفا من أن يخرج من بينهم رجل كصلاح الدين. أليس هذا داعيا لنا أن نراجع أنفسنا وأن نعود إلى تاريخنا؟ وإنني حينما أريد أن أتكلم عن قادة المسلمين أجد نفسي مستحيا ومستحيا أن أبدأ بقائد قبل خالد بن الوليد، فإن خالد بن الوليد نسيج وحده، قائد شهد له الله ورسوله، سماه الرسول سيف الله المسلول، إنه سيف، سيف من الله، أراد الله به أن يكسر أعظم مملكتين على ظهر الأرض، الفرس والروم، ما كثرهما بفضل الله إلا خالد، وعبقرية خالد، وخالد رجل تربى في الجاهلية، تربى في سحر ومال، ولكنه تربى على الخشونة والرجولة والفروسية. خالد بن الوليد هو ابن الوليد بن المغيرة، هذا الرجل الذي ذكره القرآن الذي قال الله فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فورث خالد العناد عن أبيه، فظل معاندا للإسلام 21 سنة من بعد بعثة النبي إلى قبيل فتح مكة، فقد أسلم خالد في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فظل خالد يناهئ الإسلام ويحارب الإسلام 21 سنة لمعتقدات موروثة وعناد فطري ورثه من أبيه، ولكن الله جل وعلا جلى الغشاوة عن عينيه، فأبصر بعد عمى وسمع بعد صمم، فوجد أن القرآن هو كلام الله، وأن هذا الرجل الذي يحاربه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون من خالد؟ خالد الذي لم يبت ليلة واحدة منهزما، لا في جاهلية ولا في إسلام. خالد الذي استطاع أن يصوت جيش المسلمين يوم أحد، ووضع خطة لأعادة النصر إلى الهزيمة إلى مصر، حينما نظر إلى جبل المسلمين فوجد الرماة قد انكشفوا، فسلط عليهم فرقة قتلت بقيتهم، ثم طوق المسلمين فأجزعهم وأرعبهم وفروا بين يديه. ولولا ستر الله لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد جرح النبي وكسرت أضلاعه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه، وقام يمسح الدم ويقول: كيف يصلح قوم فعلوا هذا بنبيه؟ خالد الذي علم النبي أنه قائد الجيوش على فرسان مكة حينما أراد أن يدخلها للعمرة، فاضطر النبي مع أصحابه أن يصلوا صلاة الخوف لأن قائد الجيش خالد، ولكن الله شاء أن يجلي الغشاوة عن قلبه. ولما عزم خالد رحل من مكة إلى المدينة ليبايع النبي مباشرة، وذهب خالد ودخل كالأسد على رسول الله، فلما رآه النبي تبسم، فوضع خالد يده وقال: ابسط يدك أبايعك يا رسول الله. وكم كانت فرحة النبي، وكم كانت فرحة المسلمين. إنه ليس رجل واحد، إنه رجل في أمة وأمة في رجل. فوضع النبي يده مبتسما وهو يقول: لقد كنت أرى لك عقلا ورجوت أن يهديك إلى الحق. لقد كنت أرى لك عقلا، شهادة نبي، وكنت أرى أن يسلم، أرجو أن يسلمك إلى الحق، فأسلمه. والحبيب صلى الله عليه وسلم كانت فيه ميزة، بل ميزات ليست في أحد، كان يضع الرجال في أماكنهم، وكان يعرف للرجال قدرهم. وبمجرد أن بايع خالد ولم يجلس بين المسلمين ليتعلم بقية الإسلام، ولكنه يعرف عن الإسلام الكثير، كيف لا، وهو الذي حارب المسلمين 21 سنة. وكان النبي يجهز جيشا لغزوة مؤتة، وهي أول غزوة يغزوها المسلمون ضد الرومان. وقد بلغ النبي الخبر
أن الرومان يجمعون أو جمعوا جمعا عظيما
ويريدون أن يأتوا إلى المدينة، فأراد النبي أن يباغتهم،
فكون جيشا من 3,000 وجعل عليه زيد بن حارثة، قال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا لكم أميرا. وخرج خالد بن الوليد في أول معركة من معارك المسلمين يملأ قلبه الإيمان، يريد أن يعوض ما فاته من أمجاد في الإسلام، يريد أن يدرك من سبقه من المسلمين، يريد أن يبذل وأن يعطي وأن يضحي تضحية يرضى بها عنه رب العالمين. خرج خالد، ولما وصل المسلمون إلى بلاد الروم وجدوا الروم في مؤتة قد جيشوا الجيوش، وبلغ عددهم نحو 120,000 أو 100,000، وهم عددهم لا يزيد إلا على 3,000. وتردد المسلمون وتشاوروا، هل نعود أم نقاتل أم نرسل إلى النبي من يخبره يرسل إلينا المدد والمعونة؟ وتشاور المسلمون وكل أدلى بدلوه، فقام الشاعر الفارس الرقيق المسلم عبد الله بن رواحة، كان من شعراء الرسول، فقال وخطب الناس: أيها الناس، إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون. أنتم خرجتم تطلبون الشهادة وقد جاءتكم الشهادة إلى الأبواب. إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون، وإنما لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين، فسيروا على بركة الله فقاتلوا. فنزل الناس على رأيه وبدأت المعركة ودارت رحى المعركة، وكانت معركة شديدة شديدة لا يبلغها وصف واضح، 3,000 أمام 100,000 لهم يأكلونهم، ولكن الله جل وعلا أيد المسلمين واستطاعوا أن يقفوا في وجههم عامة يومهم. ولكن زيد بن الحارثة وهو أشد القواد بأسا قتل رحمه الله. فلما كان اليوم الثاني قام من بعده جعفر بن أبي طالب الصيار الذي أبدله الله ذراعيه جناحه، يطير بهما في الجنة حيث شاء. وظل جعفر يقاتل حتى عكر فرسه فنزل وقاتل، وكانت الراية معه، فجاءه عج كافر فضرب يده فقطعها، فألقى جعفر السيف وأخذ الراية بيده، فكر عليه الكافر فقطع ذراعه الثاني، فأخذ الراية بعضبيه، فكر عليه الكافر فقطع عنقه، فالتقطها رجل من المسلمين، وجن الليل وقتل ثلث الجيش أو أكثر. ونظر عبد الله بن رواح، هو الذي دعاهم إلى الموت إلى الشهادة، هو الذي حملهم على القتال، لكن الرجال قتلوا، القادة العظام قد قتلوا، ماذا يصنع عبد الله بن رواحة؟ وأخذت نفسه وشيطانه يحدثانه أن يعود ولا يقاتل، ولكنه عزم بعد صلاة الفجر فدخل المعركة وهو يترنم بأشعاره اللذيذة يقول: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تفتني تموتي، هذا حمام الموت قد تليقي، وما تمنيته فقد أعطيتي، أن تفعلي فعلاه ما هنيتي. ودخل فقاتل حتى قتل، وأخذ الراية رجل شديد من العرب، قالوا: أنت أميرنا؟ قال: لست لكم بأمير وبيننا خالد بن الوليد. ثم دفع الراية لخالد وجن الليل، فبات العبقري ساهرا، أينتصر أم ينسحب في فلان؟ لكنه دبر وقدر رضي الله عنه، فجعل المقدمة في المؤخرة، والساقة في المقدمة، والميمنة في الميسرة، والميسرة في الميمنة، وأتى بجذوح النخل فربطها في ذيول الخيول، ثم صبح القوم وهجم هجمة خالدية. فلما رأى الروم ذلك رأوا وجوها غير الوجوه، وقادة غير القادة، وخيولا جرارة، فظنوا أن المسلمين قد جاءهم المدد، ففروا مذعورين أمام خضة خالد، وتبعهم خالد، ثم انحاز خالد راجعا. فوقف الروم مفكرين، ماذا الأمر؟ فأشار خالد إلى صاحب الميمنة فهجم الروم، ثم أشار إليه أن ينسحب، وأشار إلى صاحب الميسرة أن يحذر. فنظر القوم فوجدوا قادا قائدا وجيشا جديدا. ثم دفع خالد بنفسه في القتل، فهجموا الثلاث هجمة رجل واحد، فتقهقر الروم وتبعثر صفهم وولوا على أدبارهم هاربين. فرجع خالد بجيشه مسرعا يجري ينقذ ما يمكن إنقاذه. وجلس النبي في المدينة المنورة وقد حمل له الإرسال الإلهي المعركة، فجلس النبي ينظر، ثم دمعت عينه فقال: قتل زيد بن الحارثة. ثم قال: أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فقاتل فقتل. ثم قام قال: أين أبناء جعفر؟ فأخذهم فمسح رؤوسهم وهو يبكي، وضمهم إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم نظر فقال: أخذ الراية عبد الله بن رواحة، فقاتل فقتل وبكى. ثم قال: وأخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله عليه. ورجع خالد إلى المدينة، ولكن الصحابة مع شدة ابتلاء خالد وبلائه غضبوا منه، ولقوا القوم بالحصر يضربون وجوههم بالتراب ويقولون لهم: يا فرار يا فرار. فقال لهم النبي: لا، بل هم الفرار إن شاء الله. واعتبر النبي فعل خالد فتحا، فتح الله عليه وعبقريته نصرا للإسلام. وسبق عمر إذ يقول: رحم الله أبا بكر فقد كان أعلم بالرجال مني. إخوة الإسلام، هل فينا من خالد؟ هل فينا من صلاح الدين؟ هل من عودة إلى ديننا؟ لعل الله أن يجمع قلوبنا وأن يعلي قدرنا وأن يكسر شوكة عدونا. نسأل الله تعالى ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا محمدا لا نبي بعده. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن تاريخ خالد في الإسلام تاريخ طويل، ولا يكفي أن نستعرض فتوحاته وأمجاده في خطبة أو خطبتين، ولكنني أحاول إن شاء الله في هذه العجالة أن أقف على رؤوس الموضوعات، ما يميز الله به أو ما ميز الله به شخصية خالد. إن خالد بن الوليد رجل أحب الله ورسوله، فأحبه الله ورسوله. كان يتميز خالد بعبقرية في المعارك نادرة، حتى يومنا هذا يدرسها الغرب والمسلمون في غفلة. المسلمون يدرسون تاريخ نابليون، ويدرسون تاريخ أي سفيه من سفهاء الكفر، لكنهم لا يدرسون عبقرية عمر ولا عبقرية خالد. إن خالد بن الوليد وهب نفسه لله، أراد أن يعوض ما فاته. وانظر إلى هذه الشخصية الفذة. قرأت له قولا يقول: ما عروس تزف إلي في ليلة، أو أبشر في ليلة بمولود بأحب إلي من ليلة،
بت فيها أنتظر عدوي والمطر يصب ماءه على رأسي. إذا أحب ليلة إلي أن أبيت تحت المطر أنتظر طلوع الشمس لأضرب الكافرين، وإنها لأحب إلي من أن تزف إلي عروس أو أن أبشر بمولود ذكر. إنه خالد، إنه خالد الذي أراد أن يعوض ما فاته. لما ولي الأمر أبو بكر جيش الجيوش لأهل الردة وجعل على رأس جيوشه أعظم القوات. أبو بكر دام خلافته أقل من السنتين، لكنه كان قد وضع الأسس لدولة مسلمة قوية جنى المسلمون في معركة بعد ذلك، ووهبه الله في فترته قوادا قلما يوجد مثل واحد منهم على ظهر الدنيا، فجعل على رأس الجيش الذي يقاتل مسيلمة وأهل الردة عكرمة بن أبي جهل. عكرمة ذلكم الرجل الذي قاتل النبي كخالد، لكن الله شرح صدره فأسلم وأراد أن يعوض، فكان صنو خالد رضي الله عنه، ودخل عكرمة في جيوش المرتدين كالسكين في الزبدة، لم يقف أمامه أحد حتى وصل إلى أهل اليمامة، وعلى رأسه الشيطان الأكبر مسيلمة الكذاب لعنه الله، وكان مسيلمة لشدة كفره تؤيده الشياطين. ونظر عكرمة فوجد أن الرجال تصرع، وجاءت الأخبار إلى أبي بكر لا تصف، وفجع أبو بكر فأرسل إلى القائد المظفر خالد بن الوليد أن أدرك الناس هناك. أي إلى سنة لا يتردد ولا يتلحسن، فيأخذ خالد جيوشه وينضم إلى أخيه عكرمة، وما هي إلا ضربة أو ضربات، ووجد الرجال يتفاقطون. لم يحد هذا أبدا، فصعد فوق ربوة ونظر بعيني فقط وكشف الموقع، ونزل فوضع الخطة، ثم قال: لا ندخل المعركة سويا، بل يتميز كل جنس أو كل بطن وحده، يعني بني مخزوم مع بني مخزوم، بني أسد مع بني أسد، نريد أن نرى البلاءات من فيه. وهنا حملة خالد الجيوش، وخافت كل بطن أن يؤتى الإسلام من قبلها، ودخلوا فدفوا عروش مسيلمة، ومات اللعين لعنة الله عليه. وجاء الخبر إلى أبي بكر أن الروم جمعوا جموعا وصل عددها إلى 240,000، فلم يخف، وإنما تبسم رضي الله عنه وقال: والله والله لأنسين الروم وساوس صدورهم بخالد بن الوليد، فليجمع ما شاء فعندي بإذن الله خالد. ثم أمر خالد أن يجمع الجيوش وأن يذهب إلى الروم، وما أن تسامع القوم أن خالد على الجيش حتى ارتعدت الفرائض وانحلت العزائم، ودخل لخالد عليهم كالكارث المغوار، فدك عروشهم دكا وحل عراهم حلا، وأرسله إلى العراق ليقابل الفرس. واختصارا دخل خالد أمام الفرس 15 معركة في سنة واحدة، لم يخسر فيها معركة واحدة، وفي سنة واحدة شتت شملهم وفرق جموعهم وقتل قوادهم، وفعل بهم ما لم تفعله دولة الروم في أزمنة متعاقبة، فعل كل ذلك في سنة واحدة. وكان خالد بين الفرس والروم. إذا انتصر المسلمون أرسل إليه أبو بكر: أدرك إخوانك بالشام، فيترك قائدا وينفصل. إنه خالد، خالد الذكر وخالد الدين، إنه العسكري الذي ما زال يدك حصون الكافرين. وانظر إلى هذا، 15 معركة في سنة واحدة، لم يهزم في معركة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. إنه كان مؤيدا من قبل الله تعالى، ويرسل أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسن وغيرهم وعكرمة، فيقفون أمام الروم ويشتد الأمر عليهم، فما يجد أبو بكر هدا إلا أن يرسل إلى خالد: أدرس إخوانك أبا سليمان. فيخرج خالد ويرسل أبو بكر رسالة إلى أبي عبيدة، من أبي بكر إلى أبي عبيدة: قد أرسلت إليك خالدا قائدا عاما، فلا تخالف له رأيا، وإني لم أعجبك عن ريبته، بل أنت أحب إلي منه، ولكنه أوتي من الحنكة والعبقرية ما لم تؤت، فأسلم له القياد ولا تخالفه. ويأتي الخطاب إلى خالد فيرسل إلى أبي عبيد، إلى أبي عبيدة بن الجراح من خالد بن الوليد، ويقدمه على نفسه: أما بعد يا أبا عبيدة، فإن الذي يجهل مكانك جاهل، وإنك مقدم قدمك الله ورسوله، أنت أمينها، وقد جاءني كتاب أمين خليفة رسول الله أن أكون معك، فضعني حيث شئت وابق أنت مكانك. لم آتي لأنازعك الرياسة، ولم آتي لأنازعك القيادة، إنما أنا جند من جندك، فضعني حيث شئت. فإذا بلغ الخطاب أبا عبيدة وجاء خالد قدمه، لكن خالد كان عبقريا، إنه أمام جيش قوامه 240 ألفا لم تجمع الروم أكثر منه، فقال: أيها المسلمون، لقد جمع لكم الروم جموعا، فإن كثرناهم اليوم لا نزال نكثرهم بعد، وإن كثرونا اليوم ما زالوا ينتصرون علينا، وإني أرى ألا ينازع بعضنا بعضا، فالأمر شورى بيننا، وأرى أن نتعاور الإمارة. نتعاور الإمارة يعني أكون أنا أمير اليوم وأعزل غدا، ويأخذ الإمارة غيري غدا ويعزل، فنتناوب نحن القادة الإمارة، وأستأذنكم أن تكون الأولى لي أو يملي. ثم تناولوها، فكان أول يوم فتحا ونصرا مبينا، وفر الروم كالجرذان، ونصر الله الأمة الإسلامية بعبقرية خالد، سيف الله المسلول. والله الذي لا إله غيره، لو كان عندنا رجل يساوي إمامة خالد، لا أقول يساوي خالد، ما أصل الكفر برأسه. يا شباب الإسلام، أتدرون ماذا فعل الصرب في كوسوفا؟ لهم دخلوا مدرسة ابتدائية، مدرسة ابتدائية، فساقوا الأطفال في ملعب الرياضة، ثم أخذ كل كافر ملعون بلطة فقطعوا بها أيدي وأرجل أو أطراف الأولاد، اليد والرجل، وتركوهم في الملعب ينزفون حتى ماتوا، وهم يقولون لهم: ادعوا محمدا فلينقذكم. أين محمدكم؟ له الحق. والله لو كان فينا مثل عمامة خالد ما تجرأت علينا كلاب الأرض، إن لم تصل تلك اللحوم أسودها وكلت بلا عوض ولا أسنان. يدخلون على قرية فلا يجدون فيها رجالا، الرجال خرجوا للجهاد، فيحتكون أعراض النساء، ثم يأخذون الأطفال فيضعون فيهم الألغام، ثم يطلقون الأطفال يذهبون إلى دورهم، وكلما دخل طفل إلى داره فجروه بالرموز، فكان الطفل قنبلة موقوتة. إنهم أطفال لا يدرون عن الدين ولا عن الوطن شيئا. أتظن قوما بهذه القسوة فعلوا هذا إلا حينما استشعروا أن الإسلام لم يعد له رجال، وأن الإسلام مات أهله، إن الروس يدكون الشيشان ليلا ونهارا، تمدهم آمرك بالمال والسلاح وهي الصديقة، ثم تتبرع السعودية وقطر لأنهم لا يعطون للشيشان سلاحا ولا يعينونه، وكأنها جريمة ما بعدها من جريمة، حتى اضطر رئيس دولة الشيشان المسلم أن يستغيث ببابا فتجان أن يحميه من بطن الكافرين. لماذا فعل الرجل ذلك؟ لأنه استشعر وهو على حق أن المسلمين قد ماتوا. إخوة الإسلام، إنها لحقيقة، لأننا نتنافس على الزعامة. كل منا يريد أن يكون زعيما، كل منا أن يريد أن يكون هو صاحب الرأي وهو المعظم والمقدم وهو العبقري. أما الإسلام وأما حماية المسلمين فهذا أمر لا يفكر به أحد. إخوة الإسلام، إن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر أن يعدل خالدا، وقال له إن الناس يظنون أن النصر من خالد وإن سيفه فيه رهب سريع الضرب والبطش. فتبسم أبو بكر وأبى وقال ما كنت لأعدل سيف الله يا عمر. فلما ولي عمر الخلافة وجد أن كلما تعثرت معركة قالوا ما لها إلا خالد، فخشي عمر على دين الناس وأن الناس سيظنون أن النصر من خالد وليس من رب خالد، فعزل. وبلغ الكتاب أبا عبيد، أبا عبيد من أمير المؤمنين عمر إلى أبي عبيد، أما بعد فاعزل خالدا وتولى أنت القيادة العامة. وجاء الخطاب إلى أبي عبيد وهم يتجهزون لدخول معركة، فطوى الكتاب ووضعه في جيبه ولم يخبر به أحدا، ودخل المعركة فانتصروا. فلما تم الانتصار أعطى الخطاب لخالد، فنظر خالد وقال رحمك الله يا أبا عبيد، لما لم تخبرني قبل؟ قال يا خالد كنا على مشارف معركة فخشيت أن يعلم الناس أنك عزل فيفت ذلك في عضدهم فنظلم، إنهم يريدون الإسلام. وخرج أبو عبيد وظل خالد متفكرا في الأمر، لما فعل هذا عمر؟ فجاءه رجل فقال والله ما فعلها عمر إلا حسدا لك، إنه غار منك ومن انتصاراتك. فغضب خالد وقال ما كان ليفعلها عمر، إن عمر لا يفعل إلا ما فيه خير الإسلام. ثم قال يا أخي ما يدير المسلم أن يكون تحت إمرة أخيه المسلم؟ أنا قائد سأقاتل في سبيل الله، جندي سأقاتل في سبيل الله، ما يدير المسلم، إنها كلمة يحتاج إليها الرجال، ما يدير المسلم أن يكون تحت إمرة أخيه المسلم. وظل خالد مرابطا، ثم أتى إلى المدينة معتمرا، وكان عمر في الحج. ثم جاء عمر بعد ذلك ومرض خالد، وكان عمر على مسافة 3 أيام من المدينة، فجاءه الخبر أن أبا سليمان خالد مريض. فعجل عمر فطوى الأرض في ليلة في ليلة حتى يدركه، فأدركه وقد مات. فبكى عمر وبكت أم خالد، وأخذت تقرب شعرا تقول فيه أنه لم يولد مثله. فقال من هذه؟ قال أم. قال عجزت النساء أن يلدن مثل خالد، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. رحمك الله أبا سليمان، ما عزلته عن ريبة، وإنما عزلته حتى أجعل النصر لله. ولو استدبرت من أمري ما استقبلت من أمري ما استدبرت ما عزلته. رحم الله أبا بكر، لقد كان أعرف بالرجال مني. وقام عمر فصلى عليه ودفنه، إنهم رجال أخلصوا لله، فهل فينا مخلصون؟ وهل نربي أبناءنا على هذا يا إخوة الإسلام؟ أسأل الله جل وعلا أن يعيد للإسلام نجده، وأن يعيد للإسلام زحفه، وأن يوحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك، ونحن قبل ذلك نعتذر إليك عن عدم استطاعتنا لنصر إخواننا في الشيشان. نسألك يا ربنا وأنت الكريم المنان أن تقبل منا معذرتنا وأن تقبل منا دعاءنا. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في الشيشان. اللهم احص الروس عددا، اللهم احص الكافرين عددا واقتلهم بددا، ولا تدخ منهم يا جبار أحدا.
اللهم فجر البراكين من تحتهم، اللهم اجعل دائرة السوي عليهم، اللهم إنا نسألك أن نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا جبار السماوات والأرض. قد تخلى عنهم القريب والبعيد والقوي والضعيف حتى من الدعاء، وأنت أقوى وأنت أعز وأجل. نسألك بعزتك الذي لا ترام وبسلطانك الذي لا يبام أن تصب على الروس صب البلاء وأن تجعل البلاء قاتلا. اللهم إنا نسألك عاصفة مدمرة ونسألك زلازل وبراكين. اللهم فجر قنابلهم في بيوتهم ومعاركهم. اللهم إنا نسألك أن تعمي أبصارهم عن المسلمين. رحماك رحماك بالأطفال واليتامى، رحماك رحماك بالشيوخ والضعفاء يا أرحم الراحمين. ويا رب العالمين نسألك أن تصب على الكافرين البلاء صبا، وأن تحيي المسلمين وأن تخلف رجاءك في قلوبهم. اللهم لا تقطع منهم رجاء وانصرهم يا رب العالمين. لا تجعل نصرهم للصليب واجعل نصرهم للتوحيد. ثبت قلوبهم وثبت رميهم. اللهم إنا نعتذر إليك من ضعفنا، ونعتذر إليك من جبننا، ونعتذر إليك من بخلنا. أنت ربنا وأنت أعلم به بما بنا منا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادم. اللهم أحص السرب عدده، اللهم أحص السرب عدده، واكمنهم بدده، ولا تكمنهم أحده. اللهم اكسر شوكتهم وفرق جموعهم وأذل رجالهم وأحصي نساءهم، واجعل أرضهم ونساءهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه فإنه لا يعظم عليك يا جبار السماوات والأرض. اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا ولبناتنا ولزوجاتنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأعمامنا ولأخوالنا ولسائر المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك محمد وآله وأقله.